السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد رأينا في اللقاء الأخير قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. وساق رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة ساق رحمه الله أحاديث كثيرة تبين الأصل أصلا مهما من أصول دعوة الإسلام، وهو كنا قد بيناها في اللقاء الأخير أن المسلم مخاطب بأمور خمسة يقوم عليها الدين كله. فأولها وهو دائما أول الأشياء وآخرها في الحقيقة ولا ينتهي حتى ينتهي عمر الإنسان، ألا وهو العلم. فأول ركن تبنى عليه الدعوة هو العلم، والأمر الثاني هو العمل بهذا العلم. ثم لا يكتفي المسلم بأن يتعلم ويعمل، وإنما يجب عليه ثالثا هو الدعوة، أي تبليغ ما تعلمه، العلم ثم العمل ثم الدعوة، ثم عليه أن بالإخلاص، وهو الأمر الرابع، أن يخلص في دعوته وعمله وعلمه. دائما تنزل الرابعة، لازم في ثلاثة دوك يجوا: الإخلاص في الدعوة والعمل والعلم. ثم يجي في الأخير هو الصبر، الصبر على الإخلاص والصبر على الدعوة والصبر على العمل والصبر على العلم. فهذه خمسة أشياء لا بد منها. والأحاديث التي ذكرها كلها تدل على أمرين اثنين: أن معلم الناس الخير له أجر التعليم، وأجر من عمل بما علمه إياه. عليكم السلام ورحمة الله. بمعنى أنه يأخذ ويؤتى أجور من عمل بتعليمه من غير أن ينقص من أجور العامل شيئا. وضبطنا المسألة هذه لأنه قد تشكل على كثير من الناس مثل هذه المسائل. إذا دللت الإنسان على خير، مثلا قلت له فلان محتاج فتصدق عليه، فذهب فتصدق على ذلك الشخص، فأنت تأخذ مع الأجر، بمعنى تأخذ مثل الأجر في الأصل، في أصل الأجر تشتركان في أصل الأجر، لكن المضاعفة تختص بمن؟ بالعامل. وهذا كنا قد عزونا إلى الحافظ ابن رجب رحمه الله، المضاعفة خاصة به. كذلك مثال آخر كثيرا ما يحدث لنا: تذهب إلى المسجد فتجد الناس قد انصرفوا من صلاتهم، أنت لك أجر الجماعة، معروف الحديث في ذلك، فقد فله أجر الجماعة، لكن المضاعفة التي تحصل لمن أدى الصلاة كاملة مع الجماعة تحصل لمن للعامل، بخلاف من لم يبلغ الصلاة كلها. مثاله: الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمل. هذا أمر معروف، يعني إنسان عنده مال، إنسان ما عندهش مال، هذا يتصدق وهذا كش يقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل عمل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهما في الأجر سواء. إيه في الأصل الأجر، لكن المضاعفة تختص بمن؟ بالعامل، يضاعف له الأجر إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم كما أخبر سبحانه وتعالى في القرآن. الأمر الثاني الذي تدل عليه تلك الأحاديث أن الذي يعلم الناس الشر، يعلمهم المعصية، يعلمهم البدعة، يعلمهم العقائد الفاسدة، يعلمهم الأحكام الفقهية عمدا خاطئة، فهذا مثل الذين يفتون بالفتاوى الضالة، فهذا عليه وزر عمله ووزر من عمل بعلمه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. بمعنى هذا أيضا، لماذا؟ لأنه هو الذي تولد عنه ذلك الفعل، لولاه ما فعل بتلك البدعة أو بتلك المعصية أو بذلك الشرك وغير ذلك. مثل السكران، الإنسان السكران يؤاخذ على شكره صح، ويؤاخذ على الأعمال التي تترتب من وراء شكره. ما يجيش يعني يقول أنا كنت سكران لا أؤاخذ، لا، تؤاخذ على الشكر لا شك، وتؤاخذ على الأعمال التي تنتج من الشكر كالتلف كإتلاف الأشياء وغير ذلك. لذلك هذا ما دام الإنسان سبب في الشر. وعليكم السلام. وضابط ذلك كله قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتعليم الناس الشر من باب المعاونة على الإثم والعدوان، وتعليم الناس الخير يدخل في باب التعاون على البر والتقوى. بعدما طبعا هو ختم آخر شيء، ختم به الحديث أو هذا الباب بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه في تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم. قوا معناها فعل أمر مأخوذ من الوقاية، من الوقاية قوا، ومعنى أنك تتخذ وقاية من عذاب الله وغضبه، تجعل حاجة تقيك، فهم حاجة تقيك، كما تقول تتخذ مظلة تقيك الحر أو تقيك المطر، تتخذ ترسا الدرع هذا لتتقي به ضربات السيف، كذلك تتخذ العمل الصالح، العمل الصالح تتخذه وقاية. شوف التشبيه بليغ رائع، تتخذه وقاية يقيك من ماذا؟ من عذاب الله وسخطه. قوا أنفسكم، فالمؤمن يبدأ أول من يبدأ به هو أن ينهى نفسه عن الإثم. قوا أنفسكم ثم أهله وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموا أهليكم الخير، علموا أهليكم الخير. وهذا مهم جدا، كأنه لما رغب في نشر العلم أراد أن يوجهك، فلتبدأ بنفسك أول شيء ثم تبدأ بأهلك، خاصة أن بيوتنا اليوم صارت عورة. يعني أتكلم عن الصالحين وأتكلم عن الدعاة العاملين، فبيوتنا عورة، فلا بد أن لا نغفل عن بيوتنا. كثير من الناس ربما تراه يبذل مجهودا كبيرا في إصلاح المجتمع وفي تربية النشأ ونشر العلم، لكن ربما غفل من أجل جهده ذلك غفل عن أهله، وهذا لابد أن ينتبه إليه، بل يبدأ أو يعطي قسطا لأهله، خاصة أن الناس مقصرون في سد هذا الباب. يعني المفروض الإنسان هذا خلاص تفرغ للدعوة إلى الله، المفروض يحط أبناءه في المسجد أمانة عند معلم الناس القرآن وانتهى، لكن للأسف الناس لم تعد بتلك المثابة. ثم انتقل إلى التوجيه، إلى التذكير بشيء مهم جدا هو تابع للأدب السابق ذكره. شفنا من أدب المهمة التي ذكرها هو مبعثرة، وإحنا رتبناها أعظم أدب على الإطلاق في طلب العلم والإخلاص. ثانيا هو المتابعة، وهو أن تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما صح عنه، ولا تتحدث بما هو كذب أو بما تظن أنه كذب. قلنا هذا ضبطناه. بعض الناس يقول لك أنا ظننته حديثا صحيحا فرويته، قلوا نعم، إذا سألت عالما وقال لك صحيح أو معليش ما فيش مشكل، المشكلة أنه ما يسأل أصلا، فريق الحديث روح يعاود يرويه، لا تريث، خاصة إذا لازم نعرفه إخواننا الكرام، لابد نعرف أنه جل الأحاديث الضعيفة والموضوع صحيحة المعنى، معناها صحيح، يعني لو كان ماشي معناها صحيح علاش تنتشر في الأمة؟ لما كان معناها صحيحا انتشرت في الأمة، لكن احنا مكلفون مأمورون بأن لا نتحدث ولا نحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بما يغلب على ظننا أنه صحيح، ذلك بالسؤال. العالم يبحث، طالب العلم المتمكن في الحديث يبحث، لكن عامة الناس يسألون فيجابون عن ذلك ولا يؤخذون ما داموا قد سألوا. ألا سألوا إذ جاهلوا فإنما شفاء العي السؤال. الأدب الثالث الذي أيضا رأيناه هو من آداب طالب العلم هو احترام العلماء، وهذا أطلنا فيه الحديث أيضا. كذلك من الأمور التي ذكرها هو نشر العلم. الآن الترهيب من كتم العلم، الترهيب من كتم العلم، هذا هو الباب الذي سنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لم يكتفي رحمه الله بالترغيب في نشر العلم، وإنما رهب أيضا من كتمه، وذلك سنراه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أول حديث ذكره حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، رواه أبو داود والترمذي وحسنه إلى آخره. وفي رواية لابن ماجة قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوم بلجام من نار. هذه رواية ابن ماجة رحمه الله تعالى. وعيد لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه عليكم السلام ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي لفظ ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. فكتمان العلم نقيض أو وزره هو نقيض أجر نشره. شفنا في اللقاءات السابقة أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر. وذلك ضربنا بينا لماذا هذا الحديث، أضرب لك بأعظم مخلوق على الإطلاق في الحيوانات البحرية وهو الحوت، ثم بأحقر الحيوانات البرية وهو النملة، يعني من كبار الدواب إلى صغارها، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر. هذا حصر لجميع المخلوقات، كأن يقول كل ما خلقه الله تعالى من الدواب يستغفر لمعلم الناس الخير. لماذا؟ لأن قلنا ذكرنا العلة في ذلك، لأن معلم الناس الخير ينتفع الناس بعلمه وإرشاده وإصلاحه، حتى تنتفع الحيوانات بدعوته وتعليمه، فهو يعلم الناس الإحسان إلى الحيوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل هو يعلم الناس الإحسان حتى في قتل الحيوان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعلم الناس الرحمة بالحيوان كما معروف في السنة. زيد يعلم الناس إماطة الأذى من الطريق، والأذى من الذي يتأذى به؟ هم ما خلقه الله سبحانه وتعالى. يعلم الناس إصلاح الأرض وينهى عن إفسادها، يعلم الناس الطهارة والنظافة حتى تنتفع، حتى الجماد ينتفع، الجماد ينتفع بتعليم العالم، لذلك يستغفر له كل شيء. في المقابل من كتم علمان فإنه سيتضرر بكتمانه، من سيتضرر بكتمانه؟ كل الدواب، كل ما خلقه الله يتضررون. لذلك قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لعينون، أي كل من تتصور منه وقوع اللعنة يلعن كاتم العلم. حتى الدواب، نعم حتى الدواب تلعن كاتم العلم. لماذا؟ لأنهم يتضررون بكتمانه للعلم. ولكن لابد أن ننبه أن كتمان العلم له أحكام تختلف، ماشي كل كتمان للعلم محرم. فهناك كتمان العلم المحرم وهو ما يحتاج إليه، متى تحققت الحاجة فيعد كتمان العلم محرما. شوف هذا الضابط، متى احتيج إلى العلم كان كتمانه محرما. وهذا له حالتان، الرجاء انتبهوا لأنه في هذا التفصيل شوي، يعني متى يحتاج إلى، إما الحاجة العامة. اليوم الأمة في حاجة إلى العلم، هذا لا يخفى على أحد، كنا قد تحدثنا أيضا عن هذه القضية في بيان حكم طالب العلم. اليوم طالب العلم ليس فرض كفاية لأنه لم يقم به عدد كاف، وإنما هو الآن فرض عين على القادر، الإنسان اللي عنده ملكة، إنسان قادر يتعلم. ما نقولوش على عامة الناس يجب عليهم طلب العلم الذي يحتاجونه، تروحش تقول طالع واحد عمي تروح تقول له قرأ أصول الفقه، عمي تروح تقول له أصول الحديث ولا قرآن، لا، عمي يقول له اطلب العلم الذي تحتاجه، وهو تتعلم توحيد الله، تتعلم ما ينقض هذا التوحيد، تتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، وهكذا تتعلم الأخلاق الحسنة، كل يوم تتذكر ذلك، هذا خلاص. لكن القادر الذي له ملكة، مش معنى له ملكة، أي له قدرة على استيعاب علوم الآلة من أصول فقه وأصول الحديث وعلوم اللغة العربية وتفسير القرآن، ولم يستغل هذه الملكة في طلب العلم الشرعي، فهو آثم. لماذا؟ لما تقرر أن فرض الكفاية لا بد أن يقوم به عدد كاف، فإن لم يقم به عدد كاف آثم القادر. احنا ما نقولوش كما ذوك اللي قالوش قالوا آثم الجميع، لا، احنا ما ناش وعيدية، نحن لسنا من الفرق الوعيدية الذين يريدون أن يؤثموا الناس، لا، سألهم يتكلم في هذا المسألة بين أثم القادر، مثل الجهاد، إذا عجز عنه، إذا لم يتحقق الفرض الكفاية فإنه يأثم من؟ يأثم القادر، غير القادر لا يأثم. كذلك العلم، نروح نأثم وقع الناس، الناس كأي الناس ما لا يستطيعون طلب العلم هذا التفصيلي هذا من علوم الآلة وغير ذلك، فهم له، لكن يحسن حضور مجالس العلم العامة. إذن متى اليوم الأمة رأي في حاجة إلى نشر العلم، فالذي لا يبذل جهده في إيصال هذا القدر الكافي فهو آثم ويعتبر كاتما للعلم. مرة مثلا سئلنا سؤالا محرجا، ما شنو السؤال المحرج؟ أرسل إلي إمام من أئمة الشرق الجزائري إحدى الولايات سؤال محرج فيها، وهو ما حكم الهدايا التي، هو قرأ مقال كتبته، هدايا العمال من الغلول، من الرشوة، تدخل في الغلول، يعني أكل أموال الأمة. الهدايا العمال، أي إنسان العمل تاع واجب، واجبك تخلص عليه خلاص ما تديش هدايا. قال في ما حكم الهدايا التي يأخذها الإمام؟ هدايا راح ينحينا الخبزة، إيه لهذا الإمام معروف أنه يهدى إليه، واش يديهم ولا لا؟ سبحان الله، المسألة دي محرجة، ولابد الإنسان هنا يتجرد من الهوى. فقلت أمهلني ليل كامل ونفكر كيف نعالج هذه القضية في الواقع، هي قضية مهمة، يعني واش الأئمة دوم يخلصوا ولا لا يخلصوا؟ الفروض حرام لا. ثم الحمد لله كان جوابي على هذا النحو، نسأل الله نكونوا مصيبين. أول شيء قلت لا يخلو الإمام هذا من صورتين، إما أن يكون مقصرا في الواجب الذي عليه، مقصر في الواجب الذي عليه، كالذين يكتفون بأن يخطبوا ساعتين في الشهر، نص ساعة كل جمعة، ساعتين يدعي لها كذا وكذا مليون سنتيم، صح؟ أو كذا مليون، ما أدري كم الآن راتبهم، 6 ملايين 3 ملايين ونص، ما أدري، زود سوايع 3 ملايين ونص. هذا أي إنسان ما قراش قاع الدين بالفطرة يقول لك هذا ما يجوز، إيه قاع نطلع، قاع نعرف نطلع فوق حطبة ونعيطه، قاع إيه تطلع فوق حطبة تبتعيط، قاع نديروها هذه تدي جملة ما نديرها، إيه لكن هل قمت بالواجب الآخر من تعليم الناس، تستغل الأوقات درسين في الأسبوع يا سيدي، جعلها راتبة والدوام يذوب الرخام، وتجعل تلك العشر دقائق بين الأذان والإقامة أحياناً تستغل تتحين الفرص، زد قيامك على دروس الخاصة تكون لنا طالبة ما شاء الله. فإذا كان قلت مقصرا فيها واجبه أصلا، فهذا مش اللي بحثوا على الهدايا، بحثوا على الراتب، الراتب بتاعه هل هو حلال ولا لا، ما نقصروا على الهدايا، هذا ما دخله، مفهوم ولا لا؟ أما إذا كان يعمل واجبه هو أكثر، فهم بمعنى تعرفوا أنه لازم يكونوا واقعيين، الإمام ما عندوش توقيت خاص كسائر العمال، العمال كل اللي تسقسه منين تخدم 8 4 واحد يقول 8 3 كل واحد كيف، ما هو توقيت الإمام؟ من أي وقت الوقت، أي وقت ما عندوش وقت، كل وقت صح ولا لا؟ يؤتى إليه صباحا، يؤتى إليه مساء، يؤتى إليه ليلا، خاصة إذا كان يعني قائم بالواجب الناس كلها تقصده، صح ولا لا؟ إذن فعمله محدود، فهذا لا شك أنه تباح، أو قائم أكثر من الواجب تباح له الهدايا وأكثر قاع مفهوم. بالعكس العلماء كما يذكرون في أداب المفتي والمستفتي خرجنا قاع الموضوع ما بينش بينا. معليش معليش إنسان يزم برك وشنو احنا نقولوا نتبعوا إن شاء الله تعالى سياسة الجمعية العلماء المسلمين. وشنو هي سياسة جمعية العلماء المسلمين في التعليم؟ هو تصحيح الفكر. الناس تفكر منيح برك هذا وش نتحقق. خاطش اليوم كاين قمنا بعملية تفكير في الخلل فوجدنا خلل في التفكير. فهمنا ولا لا؟ قمنا بعملية تفكير في الخلل دينا نفكر في الخلل وجدنا الخلل في التفكير. التفكير ما هوش منيح تاعنا. فلذلك الإنسان وش يعمل الآن؟ يصحح الفكر أصلا. كيف يفكر الإنسان؟ كيف يفكر المسلم؟ الآن مثل هذا القضية الإنسان لازم يعرفها، لازم يعرف مثل هذه الأشياء. بس عمال بيش علاش فتحت هذا الموضوع. قلت إذا كان في أدب المفتي والمستفتي يذكرون أن ينبغي للقضاة والعلماء والقائمين أن يكون راتبهم كافيا زد فوق الكفاية، تعرف لأن لا يكونوا موطن تهمة. مش ما يكونوش موطن تهمة أمامنا شبعانين حتى غدو يجي واحد يغروا يعطيها مش ليه. علاش؟ لأنه شبعان الحمد لله. لازم غديه شبعوا. علاش؟ باش ما يلتفت حتى الواحد. تخيل قاضي شبعان وحتى الذين يفتون أو في مقام يعني إصدار الأحكام على الناس وللناس، فلا بد أن يكونوا احنا مدابين يكونوا في غنية، لكن بشرط قوم بواجبك على أحسن ما يرام. فلذلك نقول بالتعليم العام، التعليم العام إذا كانت الأمة محتاجة إليه آثم المقصر في ذلك، يعتبر كاتما للعلم. نخشى أن يدخل في هذا الوعي ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذن هذا شو الحالة الأولى. أحيانا لا، كتمان العلم يحرم ويدخل في الوعيد إذا كان في حالة خاصة، إذا جاء سائل يسأله عما يحتاجه وهو كتم العلم ولم يخبره ولم يبين له الحكم في تلك المسألة، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أيضا أنه داخل في الوعيد. ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إنسان يجي يسألك عن حكم شرعي وأنت تعرفه وما بلغتوش هذاك الحكم الشرعي، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يأثم. إذا نقول يحرم كتمان العلم إذا كان التعليم محتاجا إليه عموما، كالذين مثلا يقصرون في الدعوة، أو الذي يكتم العلم في حالة خاصة يسأل عنها فلا يجيب أو يتهرب أو يغير الحكم فيعتبر أيضا داخلا في الوعي. وأحيانا شوفوا يحرم كتمان العلم وأحيانا يجب كتمان العلم، يجب كتمان العلم. وصورتها متى كان السائل أو المبلغ بالحكم سيتضرر أو سيستغل ذلك العلم للضرر. متى كان يضر نشر العلم فهنا يجب كتمانه. متى كان يضر نشر العلم يضر هنا يجب كتمانه ولا يجوز تبليغه. مثال نرى طبعا الأصل في جواز هذا أو في القول بوجوب ذلك حديث معاذ بن جبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ ما حق العبيد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن لا يعذب من مات ولا يشرك به شيئا. يعني هنا أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن يتكلوا، إذن لا يفهمون هذه الأحاديث على وجهها الصحيح. مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في الصحيحين حديث أبي هريرة. فأن أبو هريرة أراد أن يبشر، أفلا أبشر الناس؟ قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فلما انصرف ليبشر الناس وهو ممسك بنعليه وجد عمر إلى أين؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقلت له أبشر الناس، فضربه بصدره حتى بكى أبو هريرة، ضربه بضربة الأسدل حتى بكى أبو هريرة. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما بك يا أبا هريرة؟ قال انظر ماذا فعل بعمر. فقال صدق، أقره على فهمه، على فهم عمر بن الخطاب، أن الناس سيتكلون يتوكلوا، ما يفهموش بعض الأحاديث يتوكلوا. لم يحدث معاذ بن جبل بهذا الحديث إلا عند فراش الموت تأثما. شو معنى تأثما؟ أي خشية الإثم، خشية أن يدخل في الوعيد، أنه كتم علما يحتاج إليه، فهم حدث به في آخر حياته. فهذا هو الأصل في أنه يجب كتمان العلم أحيانا، متى؟ إذا حصل بذلك بنشره ضرر. ويذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري فوائد، يقول لك: ومنه قول عبد الله بن مسعود: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغ أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. كان بعض الناس تحدثهم بحديث ما يفهموه جيدا، لا يفهمون على الصورة الصحيحة. قال: إنك لا تحدث قوما بحديث لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. وش معنى لا تحدثهم بذلك؟ وقال علي بن أبي طالب القول المشهور: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الأثر، أثر ابن مسعود: إنك لا تحدث قوما، قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض. سمع، وممن كره التحديث ببعض دون بعض، يعني مش ما تحدثش بكلش، لكل مقام مقال، يختلف الكلام باختلاف المقام باختلاف الأشخاص، فقد يتضرر الناس الذين تحدثهم بحديث ولا يتضرر بغيرهم. إذا حدث بهذا الحديث في مقامه الخاص. قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض الإمام مالك، اسمعوا منها، الإمام مالك رحمه الله في الصفات، في الصفات، ولا يقصد الصفات عموما، وإلا الإمام مالك رحمه الله تحدث في الصفات ما فيش مشكل، لكن في بعض الصفات التي قد يستغربها الناس، ليس لهم قواعد في معرفة كيف نفهم صفات الله عز وجل، فقد يتوهمون من التشبيه، قد يتوهمون منها التجسيم، فهم. فلذلك نحن نحدث بأحاديث الصفات أين؟ في المقام الذي نعلم أن الناس يفهمونه، فهم. مثلا كنت بين قوم مشبهة، هل يجوز أن تحدثهم بحديث ظاهره التشبيه كخلق الله آدم على صورته؟ من الأحسن تكتم هذا الحديث، ما تحدثهمش به، لماذا؟ سيفهمون منه التشبيه. إذن في أحاديث الصفات حتى نفهم كلام الإمام مالك رحمه الله على وجهه، يعني في الصفات التي قد يستغربها الناس، مثلا حديث ناس مصابون بلوثة فكرية، الشيء الذي تكلمنا أخطأ على الفلاسفة، هذا لا تحدثهم بأحاديث مثلا قد لا يفهمونها، تقول مثلا ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا وهو لا يزال مستويا على عرش، هذه لا يفهمها الناس، فلا تحدث الناس بهذا. علاش تحدث الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، علاش تزيد هذه الكتاب وهو لا يزال مستويا على عرش؟ علاش تزيدها؟ صعب، هل أتى بها الكتاب؟ لا. هل أتت بها السنة؟ لا. علاش تزيدها من عندك؟ هذا كلام العلماء لما شرحوا حديث النزول زادوها، ما تحدثش الناس في مسائل لا يفقهونها وقد يستغربونها. قال الإمام مالك في الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، أشياء غريبة، كما أقول لك، إحنا لنا أصول سنية وقواعد في العقيدة، لذلك كل حديث يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نسلم بمعناه، لكن بعض الناس لم تستقر هذه القواعد في نفوسهم، كيف تحدثهم بذلك؟ لا، ما تحدثهمش بالغرائب. جينت مثلا الناس أذوين مثلا ودعوا الفكرة الفلسفة، وجيت تقول له بلي موسى عليه السلام لطم ملك الموت ففقع عينه، هل يوم هذه ماشي أي واحد يقبلها، احنا نقبلوها عادي، صح. أنت شوف المكان الذي أنت فيه، الأشخاص الذين أنت مع بينهم، لا تحدثهم بما قد يستغربونه حتى توطد النفوس على قبول ذلك، يعني كان قواعد لابد من إرسائها ثم تأتيهم بمثل هذه النصوص. قال والإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الحكام، تخيل أنت تجيب بين الناس مجروحين مكلومين لا حقوق لهم وتجيب لهم الأحاديث التي ظاهرها الخروج عليهم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا، هذه الأحاديث وش راح تدير؟ إنها ستزيد أهل الأهواء ثباتا على مبدئهم الخاطئ. الإنسان يترك هذه الأحاديث لا يأتي بها في مقام لا يليق. مفهوم هذا؟ كذلك قس على هذا في مقام مثلا أنت شوف مسائل الدماء، مسائل الأعراض، كلها اجتنبها في مسائل العام، ما تحددش الناس، ناس ما تفهمش. مرة دار صحيح البخاري في مينن، وعبكم مينن وش فيها؟ وش فيها مينن؟ فيها الغاشي قاعد مينن، الحجاج تاع بيت الله تعالى الحرم قاعد يجتمعون في ذلك اليوم. إذن فيهم العامي وفيهم العالم، فيهم الجاهل، الجاهل المركب، فيهم نص طالب علم. فهناك نطق أحدهم فقال: والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. هكذا حاجة غلطة وجزت. عمر بن الخطاب فقال: والله ما حلف، والله لا أقومن مقاما وأدب به هؤلاء. يعني دوك شوف ما نتكلم، شوف جاءوا لها الكبار، يعني عبد الرحمن بن عوف، هذا الحديث البخاري جاء عبد الرحمن بن عوف وقالوا هذا الكلام، قالوا: إنك في مقام يكثر فيه الرعاع، رعاع الناس وسفهاء، ناس ضعاف العقول، ناس ما تفهمش جيدا، فلعلهم، سمعنا، فلعلهم يحملون كلامك غير محمله، يسمعوا منك الكلمة فيطيرون بها ويحملونها غير محمله، غير الذي تريد. فاصبر وتريث حتى تأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة العلم، حيث المهاجرون والأنصار. شو الكلام؟ فعندئذ يحملون كلامك على محمله. واش تستنبط؟ ماشي كل واش حاب تهضر تقوله في الناس، لا، الناس خطرات ما يفهموش واش راك تقول. مثلا دوك في بيئة كثرة مثلا فيها تجريح العلماء، احذر، ما تذكرش حتى واحد. لماذا؟ خلاص ولات موضة انك تحذر من شخص، مش تحذر من شخص. تذكر فلان اخطأ، ايه فلان اخطأ، انت ما شاء الله كلنا دروسنا كلها في الردود، احنا دروسنا كلها في الردود، ما كاش درس درته في حياتي الا وارد، نتحدى المنكر. اذا فسرت القران نفسر الايه على التفسير الصحيح ونقول ومن الخطا في هذا التفسير، اذا فسرنا حديث هذا حديث ضعيف ومن الخطا فهم هذا الحديث على هذا الوجه، وبعضهم افتى بكذا والصواب هو كذا. نتكلموا على اي، في اي شيء في الاخلاق نبينوا هذا هو الصواب، في العقائد. اذا دروسنا كلها ردود لكن بادب، أدب، لا نعين شخصا. علاش؟ إنك إذا عينت شخصا وش يفهم الناس؟ احتقاره مباشرة في بيئة ذي، رحمك الله. كاين واحد الحديث موضوع: أصدق الكلام ما عطس عنده. سيبوا في سلسلة أحاديث ضعيفة والموضوع المجلد الأول: أصدق الكلام ما عطس عنده. يعني أنت تجيب أكبر كذا في الدنيا وعمرني بالفلفل الكحل، يلا خلي الناس تآمن. صدق، الشاهد أنك في بيئة، إذا كنت في بيئة إذا ذكرت خطأ عالم وكنت تعلم أنهم سيفهمون أن جل من لا يخطئ، أخطأ العالم نأخذ ما صفى وندعو ما كدر، ما كاش ما يغلط، قل أخطأ العالم الفلاني في كذا، انتهى. لكن إذا كنت في بيئة أنهم يعتقدون من تخطئتك للعالم أنه خلاص لا يؤخذ منه العلم ولا، فلا تذكر شخصا أبدا. ومن محاسن ما أدبنا به العلماء، يعني مرة سئل أهل العلماء الذين كنا ندرس عليهم، سئل عن مسألة في حكم شرعي وذكر، ما في قناة، وذكر شخصا، قال: يا شيخ هناك الشيخ الفلاني أفتى بكذا وكذا، فما قولكم في هذه الفتوى؟ فهذا في حقيقة غير بدأ يقرأ، شاف الآسم سكت، قال: يا أخي عندما تسأل اسأل عن العام. قال: هناك من أفتى، علاش تذكر الاسم؟ لماذا تذكر الاسم؟ قالوا: لماذا؟ لأن الناس، شوف منيها، لأنني لو رددت الآن على هذا، وش يقول الناس؟ فلان رد على فلان، فلان رد على فلان، قالك وينسجون من هذه القضية الفرعية، ينسجون فيها خلافا عريضا. قال: لا، أسأل يا أخي عن الحكم ولا ودعك من الشخص. فلذلك لو كان العود الذي دائما نقول هل يستقيم الظل والعود أعوج، أنا الناس لكم تشوفون برا مساكن يحليل، يعني أنصحكم أن تترأفوا بهم وتترفقوا بهم، لا تلتزموا دخلوا الدين هذا، يحبوا الدين هذا، يحبوا السنة، طاحوا في عود يعني المعلم نتاعهم وجههم هذا التوجيه الخاطئ. قلت له مهمش مثلا، احنا لازم نشوف العود ان شاء الله يتسقم الذي يعلمهم هذا التعليم الخاطئ. ما ليس كل ما يعرف يقال فلان قال كذا، لا، ما دام راك في بيئة تتصيد الأسماء فلا تذكر أحدا. ذا كل ليس كل ما يعرف يقال. واحد يقول لك صح هذا كتمان العلم، تعال كتمان العلم يحرم في حالتين رأيناهما ويجب في حالة إذا أدى إلى فتنة. أبو هريرة قال لقد أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، زجكار من العلم، ما حدثتكم إلا من جراب واحد، ولو حدثتكم من الجراب الآخر لقطعتم لهذا البلعون، تقتلوني. يقتل أحاديث الفتن، أحاديث التي كان يعرفها عن الفتن ما حدثش بها. اكتم العلم ولا ما اكتمش أبو هريرة؟ اكتم. هل تحتاج إليه الأمة؟ لا، بالعكس سيكون لهم فتنة. لذلك سمع رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك من إمارة الصبيان ومن رأس الستين. كان دائما يدعو هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من إمارة الصبيان ورأس الستين. فتوفاه الله تعالى في عام 58 وكان 59، استجاب الله دعاء. علاش؟ كان يعرف وش راح يسرى في حكم في الحكام الذين سيأتون من بعده في زمن بني أموية بعد معاوية بن سفيان نبي سفيان، كان يعلم ما الذي سيحدث. إذن هو كتم جرابا من العلم. انظروا صح البخاري، ترون هذا الحديث، ترون هذا الحديث لم يحدث بكل ما يعرف. حذيفة بن اليمان كان يعرف أسرار حدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان يخبره. لماذا؟ لأن من ورائها فتنة، تحديث بها يكون فتنة. ابن عباس، الآن نجيب لكم آثار هذه مش تشوف لها، ده عمل السلف. ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء إليه رجل فقال له هل للقاتل من توبة؟ ورأى في عينيه القتل، شاف هذا ويستنى يقول له نعم يتوب. وش يقول لك هذا؟ روح تكى عليه هذاك السيد بعدين توب. ما قالوش هو يعتقد أنه له توبة خلافا لما ينشر عنه. يقول ابن عباس يرى أن القاتل لا توبة له، لا توبة له في القتل، وكان يتوب يعمل الصالحات يحج عمله مقبول إن شاء الله، بالصح من القتل ننظر يوم القيامة ماذا يسمح له المقتول ولا لا. هنا راه العمل متعلق بحقوق الله وبحقوق العباد، إخلاص روح طلب من عنده، تفضل روح قل له سامحني كي قتلتك، ما يقدرش راه ميت، وقتاش نستنى يوم القيامة؟ خلاص يجي هو حامل رأسه يقول يا رب سله فيما قتلني وننظر، لقد ربما عفى عنه يوم القيامة. الله تعالى يوفق العبد يعفو، هذا هو الصادق التوبة سيوفق الله تعالى إلى العفو. الشاهد من هنا ابن عباس رأى في عينه القتل فتلا عليه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وش تفهم؟ انظروا الحق خالدا فيها، وش تفهم؟ تفهم أنه كافر خالد في النار، خليه يفهمها وراح. ابن عباس أنا ما تفلسفش، ما تخلوش في التفاصيل هذه، لا، كتم عنه المعنى الذي تريده الآية وعطاه العموم، هذا كتمان جزئي، لأنه يعلم أن هذا سيتخذ هذا العلم فتنة لكي يضر به الناس. وقس على هذا آثارا كثيرة عن العلماء، وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في هذا الباب التنفيس، في ذكر فيها الأدلة على أن هناك من العلم ما يكتم ولا تحدث به الناس. ماشي. إذا قال من سئل عن علم، هنا نضبطه بس نفهم الأحاديث كما ينبغي. من سئل عن علم يحتاج إليه، مفهوم؟ من سئل عن علم يحتاج إليه. واحد ما صرتلوش المسألة هذه وجاء يسأل عنها، شيخ ما حكم لو كذا وكذا وكذا؟ دعها تحدث ثم اسأل. هنا يجب علي، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إليها الآن، مفهوم؟ هذا الضابط. كل علم يحتاج إليه يدخل في الوعيد، علم لا يحتاج إليه لا تدخل في الوعيد. من سئل عن علم أي يحتاج إليه فكتمه، فكتمه أي فأخفاه. ألجم يوم القيامة بلجام من نار، واللجام معروف والذي يوضع على فم الدابة، وقد شبهه الله تعالى بالدابة، وإلا لماذا يضع عليه لجاما من نار؟ نسأل الله تعالى السلامة. إذن ألجم يوم القيامة بلجام، ما قالش عوقب، كما أنه كتم العلم فإن الله سيكتم فاه بلجام من نار. في رواية ابن ماجه: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه، أي حال الحاجة إليه. قلنا كاين الحاجة العامة أم يتحقق ولا لا؟ الأمة محتاجة الآن دروس في العقيدة، محتاجة دروس في الأخلاق، محتاجة دروس في الأحكام الشرعية. إيه يلا الإنسان لابد أن يبلغ، وين أبدأ تعلم الأمة شيئا فشيئا. هاي الآن عندك درسين في الأسبوع تفضل. ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أو عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان في صحيحه. إذن هذا المعنى نفسه. إذن الحديثان هذان الأولان يدلان على أن عقوبة كاتم العلم يوم القيامة أنه يلجم بلجام من نار. الأحاديث الأخرى تصور لنا الكاتم العلم بمثابة، إذا كنتم تذكرون، زكاة العلم تبليغه وتعليمه. إذا هنا شبهنا العلم باش بالمال، بالمال الذي بلغ النصاب، فلا بد أن تزكي عنه. فلما كان العلم، بل هو أشرف من المال في الحقيقة. العلم كما يقول لك المال ينقص إن أنفقت منه، والعلم لا ينقص، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيل بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم كما تمدوش لينقص، إنسان ما يعلمش الناس ينسى، بخلاف المال مد ينقص فهم. لذلك الحديث الذي سنراه يصور لنا كاتم العلم بمثابة كاتم المال، بمثابة الذي يكنز المال ولا ينفقه، وأنتم تعلمون عقوبة الكانزين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيعة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله وإن كان في إسناد ابن لهيعة صححه لوروده من طريق أخرى، فرمز إليه بالصحة حسن صحيح، أي وجد له طرقا أخرى رحمه الله تعالى. إذن مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. كانوا يقول لك: ما هي عقوبة الكانز؟ الكانز هو الذي يكنز المال ولا يتصدق منه الزكاة الواجبة، فما دام يزكي ليس بكانز، بخلاف أبي ذر رضي الله تعالى كان يحرم ادخار المال ويعده كنزا، ما تدخرش المال. والصواب أنه جائز ادخار المال بشرط أن يؤدي زكاته، يعني بشرط أن يؤدي زكاته. وما هي عقوبة الكانز؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ثم ينفقون في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإنه يسلط عليه يوم القيامة شجاعا أقرع، والشجاع هو الثعبان، اسم أسماء الثعابين العظيمة، زيد أقرع أي لا شعر له، يحتشع من الأملس، وهذا كناية على شدة سمه، لأن الثعبان الذي لا شعر له دليل على أن سمه هو غاية في القوة، لذلك لا يوجد به شعر، أملس أقرع. إذن يسلط عليه يوم القيامة شجاع أقرع. فكذلك الذي تعلم العلم ولا يعلمه الناس فهذا عقوبته عقوبة الكانز، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى تبليغ العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بابا آخر. طبعا لم يبقى لدينا لم يبقى معنا الكثير من كتاب العلم، بقي لنا ثلاث أبواب. باب ترهيب من أن يعلم ولا يعمل، ثم الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، ثم الترهيب من المجادلة والمخاصمة، ونأتي على نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى. قال الترهيب من أن يعلم، ضبطناها مسألة كتمان العلم، ضبطناها له حالات يحرم فيها وله حالات يجب فيها. يحرم إذا احتاج إليه، ويجب كتمانه إذا كان يؤدي هذا العلم إلى ضرر وفتنة لا تحدث بذلك. إنسان ما يتركش كلام الله ويتبع الواقع المر أو ضغوط العامة. العامة تضغط على الناس، العامة تضغط، ولا يمكن تصور. شوف المعركة راهي طاحنة، من عليك من ولاه الله عليك يضغط عليك. لذلك من دعاوي، نحن الآن في مقر جمعية العلماء المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يختفون آثارهم، كانت من الأمور التي كان يدعو إليها ابن باديس رحمه الله تعالى والشيخ البشير الإبراهيمي وبقي يدعو إليه حتى مات، هو استقلالية المساجد. ما لازمش تكون المساجد تابعة في الأجرة للحكومة، خلوها مع الأوقاف. أوقاف ياك الناس راهي توقف لله، خلي الأئمة استقلالية. علاش؟ لئلا يكونوا في موطن تهمة، وحتى لا يضغط عليهم بشيء. وقرأوا كلام محمد راشد رضا في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يشترون ويشترون به ثمنا قليلا. لا يتكلم تم سبحان الله، عنده كلام رائع في تفسير المنار: إذا كان العلماء بأيدي الأمراء، ما الذي سيحدث إذا كان العلماء تحت رحمة الأمراء؟ ما الذي سيحدث؟ إنسان يكفي حتى لو كان يكون صادق يبقى في موطن تهمة، حتى لو كان يكون صادق في دعوته يبقى في موطن تهمة، فما بالك إذا كانت عليه ضغوط. زيد عليه ضغط العامة، ضغط العامة، والعامة لها ضغط، الرعاء لهم ضغط. فالإنسان لا يجوز له أن يسير في هذا الضغط، التيار هذاك لا، لأنه هو إمام وليس مأموما. هم المأمومون، صح؟ هم مأمومون وأنت إمام، فلابد أن تكون أنت القائد وهم المقودون. أما إذا كان الإمام يقع تحت ضغط العامة فهنا صار هو أيضا مأموما، بل عليه أن يعلم الناس. لماذا قلت لا يجوز لنا أن نترك كلام الله ونتبع كلام العامة أو كلام الذي ينتج عن ضغط الواقع؟ ربي سبحانه قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما ربي قال؟ أنا بل ولكن كونوا ربانيين. والربانيون أي حلماء فقهاء، كلمة حلماء فقهاء، هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال قتادة ومجاهد: الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. علم الناس ما يحتاجونه، تعلمش ما يطلبونه، وإلا سيطلبون منك أن تتحدث بأشياء لا يجوز أن تتحدث بها. وجههم واصبر على ضغطهم، ولكن الله تعالى سيسر ويجعل لك مخرجا. وما يتق الله يجعل له مخرجا في كل شيء. احنا كي نقرا هذه الآية تخيلوا غير الرزق الزواج كلش، ما يتق الله يجعل له مخرجا. فلابد أن يصبر، يصبر على السنة، يصبر على هذا الطريق، ويوجه الناس لما فيه الخير. قال: أنا أستطيع أن أتحدث في هذا الموضوع، ولو تحدثت في هذا الموضوع لأتيت بما لم تسمع لا أنت به ولا غيرك. جيب لك حوايج ما كش قاع سمع بها وتحير مننا، صح؟ ما نتحدث، لن أتحدث عند هذا الموضوع. بس مش إنسان يساير، سواء في المسائل الأعراض اللي تمس العلماء والدعاة والعلماء، أو مسائل الدماء اللي تمس الأمراء، ما تحتوش في هذا الشيء. له مقام خاص، جلسة كده خاصة مع طالبة علم يفهمون ويفقهون ويسمعون الكلام ويحملونه على محامله. هكذا مع الناس، مع العامة، مع الناس بدأت تحدث هكذا شغل على الحق. أحسن كلمة قالتها العامة هذه كلمة تاع الطرش، تاع الصح تشبيه بالية، شغل كل اللي حكمته يروح يطرش. قال لي قاس قيس كاع الناس، والله هاك قيس برك وروح يجرزق الدنيا. والله ما دين راح تو نشف، واش تنشف؟ لذلك الرجاء، الرجاء الانسان لابد ان يعرف هذا، ما لازمش يكون كتمان العلم هذا، احيانا يجب. لماذا؟ لانه سيؤدي الى فتنه. الانسان ما يتحددش خطرات الاسكارة، يا اللي راك تقول لي هضر هذه ما نهضرش هاي، علاش؟ لان في هذا طعن في شخصيتك، ماشي انت اللي توجهني يا اخي، لست انت الذي مهما كان، ماشي انت اللي توجهني. انا نتحدث، عندي مخطط، عندي هارم ابنيه في الدعوه، عندك روح ودعي، عندك هارم، عندك بناء محكم، تنظيم. الان الخريطه الذهنيه اللي عندك انت الداخل، عندك بناء. هو يجي يقول لك هضر هنا، مازال ما هضرتش هنا، كيش نهضر هنا؟ لا، لن اتحدث في ذلك، سكاره ما نهضرش، حتى لو كنت كنت معول تهضر ما نهضرش. والله مره كنت معول ندير خطبه على درت على كنت امشي في سلسله درت اظن في ترهيب من الشرك سبع خطب، قلت يلا وننزل، ترددت. والشيء الكبير الثاني التي اتحدث عنها، هل هي الصلاه؟ فهم، هل هي الصلاه ولا بر الوالدين؟ لان الله كثيرا ما يقرن بر الوالدين. استقر الامر، قلت الله نتحدث عن بر الوالدين. دخلت صلاه العصر يوم الخميس، يعني غدا الجمعه، ويجي لي شيخ طيب ما شاء الله، عن باله ما يطلبه المستمعون. والله السلام عليكم شيخ، معليش ديرنا والله خرجوا فينا اولادنا كلاونا، ديرنا على بر طاعة الوالدين. ما يقولوش بر الوالدين، طاعة الوالدين خاصة على الصح. احنا رانا احنا مانيش مفرطين في بر الوالدين، مفرطين في طاعة الوالدين، الطاعة اللي ما فيهاش خلاف. ولخاطش الله لم يأمر بالطاعة، الطاعة دي مسألة محسومة خلاص. ما تطيعش الوالدين انت مريض، انت يقولك دير ما ديرش، هذه واحد دخل كان يتقايلها بكري. لا، يتكلم على البر، إحسان، الإحسان، حسن الصحبة، المعاشرة الطيبة، الإكرام، هذه لا يأمر بها الله. أما لا، علاش علاش في قلبي، علاش تقول لي يعني؟ الله غير قال لي ديرنا، علاش تقول لي يعني؟ ما نديرش، بدلت صلاة صلاة، الله أكبر الله أكبر، قام الصلاة ودرت. إيه على لازمش، ما لازمش تكون ما يطلبه المستمعون، سواء من هنا ولا من هناك جهة أخرى. مثلا يجي يقول لك دير كذا، كنت ناوي نديرها ما نديرهاش، علاش؟ هذه شخصية. باديس رحمه الله قلت لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها. إيه لا إله إلا الله كان أعظم منها؟ ما في، ما أقولهاش، إما طعن في شخصيتي ولا العدو تاعك لا يأمرك بشيء نافع، لن يأمرك بشيء مهم جدا ونافع عليك، أكيد راح يستغلها في شيء. ما نقولش هذا مثال للعدو تاعك يأمرك بحاجة ما تديرش، فهمنا؟ احنا ان شاء الله ماشي اعداء الناس اللي ما مش اعداء، لكن حديث قياس. شحال عندنا الوقت؟
سبع دقائق.
ان شاء الله برك نكونوا، ان شاء الله نكونوا هكذا، نكونوا فاقهين ما معنى كتمان العلم. وهذا ايضا مهم جدا. والله منيح انسان، علاش ما دام تكلمنا في هذا الموضوع، منيح توصلوا حتى الناس كي يعرف هذا الحكم الشرعي وش يقول. لديك للعلماء أحيانا ما يتكلموش في الوسائل الإعلام المرئية هذه المعروفة وفي الكتب دي، ما يتكلموش، حسن الظن بهم، لم عارفين وش كاين، لكن إنهم يتحدثون عن هذا في موطنه. شو أسامة بن زيد قالوا ألا تحدث فلانا؟ ها؟ يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بعض الناس هكذا يصطادون في الماء العكر، شافوه مثلا دا عبد الله بن أبي السرح وابن عمه بني عشيرته دار واليا، أنكروا على شيء يدير فلان، ألا تحدثه؟ قال لن أكون أو لن أفتح باب الشر على هذه الأمة، ما شأن تحدثنا أمام المال. فهم ثم تلا عليه قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني حبي يقول لهم باللي لن أكون أول من فتح هذا الباب، باب شر على الأمة، إنني إن حدثته فإني أحدثه في السر، ما نجيش نقول لك أنني حدثته، إنني إن حدثته أحدثه في السر عملا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد هذا الحديث، من رأى من أميره ما يكره ف فليأخذ بيده ولينصحه في خلوة. شوف سبحان الله، فلينصحه في خلوة، فإن أخذ بذلك وإلا فقد أدى الذي عليه، أديت الذي عليك. أنت لست مخاطبا بأن تصرخ في الناس بهذا الكلام، لا، حدثه في مكان. ثم قال رحمه الله: الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله، وهذا من أخطر الآداب ومن أعظم الأبواب، وهو اقتضاء العلم العمل. أن من أهم آداب طالب العلم بعد الإخلاص وما رأيناه هو أن يعمل بعلمه طبعا، وهذا إن شاء الله نأتي عليه في اللقاء القادم، فهم، لأن هذا الحديث إذا شرعنا فيه فإننا لن نأتي عليه في دقائق معدودات، ولكن نأتي عليه في المجلس القابل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا إلى القول والعمل بما نعلم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. إيش بكم اليوم؟